قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الآن
وتلك الأيام
الشيخ محمد حسان.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
السلام عليكم من جديد، مرحبا بك يا شيخ الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبا محمد.
ونحمد الله على سلامتكم
وعودا
حميدا لقناتك قناة الحكمة.
الله يبارك فيكم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. منذ أمس ونحن نعيش هذه المأساة مع إخواننا في غزة، نسأل الله عز وجل أن يكشف كربهم. وربما أحب أن أبشر فضيلتك وأبشر إخواني المشاهدين بما سمعناه الآن في وكالات الأنباء، أن القيادة السياسية في مصر قامت باتصالات مكثفة مع دولة إسرائيل وأذنوا بأن يعاد أن تعاد الكهرباء أو القوى الكهربائية إلى منطقة غزة ولو بصورة جزئية، فلعل هذا كان بعد الضغط الإعلامي والدولي الذي حدث على دولة إسرائيل، ونحمد الله عز وجل على ذلك، ونشكر أيضا جهود القيادات السياسية في مثل هذا الإطار. يعني كلمة افتتاحية من فضيلتك قبل أن نبدأ في هذا الحوار حول هذا المجهود الذي بذل من القيادة السياسية المصرية.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليبكي، وإن لما يحدث الآن لإخواننا على أرض فلسطين عامة وفي أرض غزة خاصة لمحزونون. وأود أن أقول لإخواننا وأود أن أقول لقادة العالم الإسلامي ولحكامه،
نعم،
بأنه قد آن الأوان أن يعي القادة أن الوضع قد اختلف. وأنا أشهد الله ناصح لهم وأمين. مضى عهد كان اليهود يتلاعبون فيه بإخواننا ويسفكون دماءهم ويمزقون أشلاءهم دون أن يعلم بهم أحد من المسلمين هنا وهناك وهنالك. فكان الخطب لا يعرف قدره إلا إخواننا الذين يحترقون بناره.
نعم.
أما الآن فأصبحت الأمة كلها فضلا عن العالم الضالع في الخيانة يرى هذه المشاهد التي تحرق القلوب، يرى هؤلاء الأطفال المساكين، ويرى النساء والشيوخ، ويرى البيوت التي تهدم والمدارس التي تهدم. أصبحت الصورة الآن أبلغ بكثير من آلاف الكلمات ومن آلاف الخطب الرنانة والحلقات المؤثرة. إن صورة واحدة من هذه الصور التي يشاهدها المسلمون على الشاشات كفيلة بأن تحرق قلوبهم لمن كان يحمل في صدره قلبه. فأنا أنصح لقادة العالم الإسلامي الآن، اختلف الوضع، مضى عهد كان لا يعلم فيه بما يحدث على أرض فلسطين إلا إخواننا في أرض فلسطين. وأصبحت الأمة الآن كلها تراقب وتشاهد. ولذا فأنا أقول آن الأوان وبحق أن يعي إخواننا وآباؤنا من القادة ونحن أبناؤهم، ومن حقنا أن ننصح لهم بحب وأمانة وباحترام لا بعنترية. يعني أنا لا أسمح لنفسي الآن بعنترية متفلتة من الأدب أو من القيود أو من الضابط الشرعية لأتكلم بكلمات فارغة فضفاضة رنانة فحسب، بل من باب الحب أشهد الله، ومن باب النصح بأمانة، لأنه يجب على العلماء أن ينصحوا الحكام وأن ينصحوا ولاة الأمور. نعم. آن الأوان أن يعي قادة المسلمين أن الأمر قد اختلف، وأن الأمة الآن تسمع وترى، وأن الأمة لن تطيق أبدا أن ترى هذه المشاهد وأن تبقى مكتوفة الأيدي. ولذا فأنا أخشى ما أخشاه، إن تأخر قادتنا وحكامنا في اتخاذ قرارات عملية وفعلية لإنقاذ هؤلاء المستضعفين هنالك، أخشى أن يتفلت الأمر. فالشباب يتحرك بحماس فوار وبطاقة هائلة، وأحيانا قد تنفلت هذه المشاعر من القواعد الشرعية والضوابط الشرعية. ولطالما نؤكد على أولادنا وعلى إخواننا الحماس وحده لا يكفي والإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع. لكن في زمن الفتن حين يرون الدماء تسفك والأشلاء تمزق، ربما لن يستمع أولادنا لعلمائهم. هذا ما أخشاه. ربما لن يستمع أولادنا وشبابنا لعلمائهم، بل لرموز الثقة عندهم، بل ربما يفقدون الثقة في العلماء، وهذا أمر خطير جدا. ربما يفقد الشباب الثقة في العلماء، لأنهم ينتظرون من العلماء أن يقدموا المزيد، والعلماء مقيدون مكتفون مكبلون. شبابنا لا يدركون أن العلماء لا يملكون قرارات سياسية. وهذا هو الفارق الكبير بين القرار السياسي وبين قرار العالم. فيتصور شبابنا وأولادنا الآن أن يقوم العلماء وقفة لله تبارك وتعالى وأن يحدثوا تغييرا حقيقيا على أرض الواقع، وهم يظنون أن العلماء يمتلكون هذا القرار السياسي، والأمر ليس كذلك. فأنا أخشى ما أخشاه أن يفقد شبابنا حتى الثقة في علمائهم وفي رموزهم وفي أسواتهم وقدواتهم، لأنهم يتصورون أن العلماء يستطيعون أن يفعلوا شيء، وهم في الحقيقة لا يملكون فقط إلا أن يؤصلوا عقيدة التوحيد في قلوب الأمة، وأن يجيشوا الأمة بالعمل لهذا الدين كل في مجاله وميدانه في حدود قدراته وإمكانياته بالضوابط الشرعية، وأن يفرقوا لهم بين الكافر المعاهد والكافر المستأمن والكافر الذمي والكافر المحارب. لكن في ظل هذه الأزمة ربما لا يسمع شبابنا لهذا التأصيل العلمي. وأنا أرجو من قادة العالم الإسلامي ومن ولاة أمورنا في أمتنا أن يدركوا مثل هذه المعاني، لأن الشباب لو فقد الثقة في العلماء فهذه كارثة. وهذه الطمة بالفعل ربما تجني الأمة كلها ثمارها المرة في هذه المرحلة الحالية.
اسمح لي ألتقط الخيط من فضيلتك، والحقيقة جاءتنا رسائل كثيرة وأبلغتني إدارة الرسائل القصيرة في القناة منذ أمس. الرسائل عبارة عن انفعالات وقنابل موقوتة إذا جاز التعبير، تخاطب الأمة والحكام والعلماء بعنف شديد. وطبعا يعني احنا في الإدارة بيمنعوا هذه الرسائل أن تبث على القناة، ولكن اسمح لنا، أنا قرأت يا شيخنا رسائل توجه اللوم الشديد لفضيلتك تحديدا وللشيخ محمد حسين يعقوب وللشيخ الحويني، ويتهمون يعني هذه الكوكبة من الأفاضل بالتقصير في حق الأمة. فيعني لو كلمة من فضيلتك توجه الشباب في حسن استخدام هذه التقنيات وحسن استخدام أو خطاب العلماء، يعني نسمع من فضيلتك هذا التوجيه.
أنا أود بداية أن أعذر لشبابنا.
طيب.
وأقولها لله. لأن هذا إن دل فإنما دل على أن شبابنا يحمل قلوبا حية. وأنا والله لا أريد أن أتهم مشاعرهم هذه، وإن كنت في الوقت ذاته ألزمهم ألا يتجاوزوا حدود الأدب مع علمائهم ومع شيوخهم، وألا يدعي شاب أنه أغير على هؤلاء من شيخه. هذه زلة عظيمة. يعني أنا أتصور كيف يستبيح شاب من شبابنا وابن من أبنائنا لنفسه أنه أغير على إخواننا وأخواتنا في غزة من شيخه الذي علمه الحق، من شيخه الذي علمه كيف ينصر هؤلاء. كيف أدعي لنفسي أنا أنني أغير منك، أو كيف تزعم لنفسك أنك أغير مني، أو كيف يدعي شاب من أولادنا أنه أغير على هؤلاء من هؤلاء العلماء الأجلاء الأفاضل. لكن الخطر كما ذكرت أن الشباب يتصوروا أن العالم يتخذ ويملك أن يتخذ قرارا سياسيا. أولادي فرقوا بين القرار السياسي وقرار العلماء أو ما يستطيع أن يبينه العلماء. العالم ليس أميرا للمؤمنين، العالم ليس وزيرا من الوزراء، العالم إنما هو رجل مبين عن الله وموقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مهمته أن يبين للأمة الحق، لكنه لا يملك الآن أن يتخذ قرارا ليقول للأمة افعلي كذا أو لا تفعلي كذا، بل ولا يملك أن يخاطب حاكما من الحكام أو قائدا من القادة خطابا مباشرا، لا يملك هذا. إنما وظيفة العلماء أن تبين للأمة الحق وأن ترد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن تبين لهم الخط والطريق الذي ستنصر الأمة من خلاله، أنه لا يكون بمثل هذه الكلمات الرنانة ولا بمثل هذه الكلمات الجوفاء ولا بمثل هذه مثلا حرق الأعلام أو الماكتات، إنما الطريق أن تعود الأمة إلى ربها وأن تعلم أن النصر من عند الله، وأن تصحح عقيدة الولاء والبراء، وأن تعلم أن الكفر لن ينصر توحيدا، وأن الشرك لن ينصر إيمانا، وأن جميع المحافل الدولية والمهيئات والمنظمات كمجلس الأمن وهيئة الأمم والاتحاد الأوروبي إلى غير ذلك من هذه المحافل إنما هي صنيعة لهؤلاء الذين لن يستطيعوا أبدا أن يتخلوا عن مناصرتهم يعني طفلتهم المدللة دولة اليهود، وأنا لا أحب أن أسميها باسم نبي الله إسرائيل. إنما هي دولة اليهود، دولة الصهاينة، وهي دولة تقوم على عقيدة متعصبة، عقيدة بغيضة، وما من يوم يمر إلا ويبين هؤلاء معتقدهم الفاسد وحقدهم الدفين على الإسلام وعلى المسلمين، لا في غزة وحدها بل في كل أنحاء الأرض. فأنا أود فقط أن أبين لشبابنا أن العلماء، أن وظيفة العلماء أن يبينوا للأمة عقيدة الولاء والبراء، وأن يعلمهم أن النصر من عند الله، وأن الأمة لم تنصر إلا إذا عادت فنصرت ربها تبارك وتعالى. ولو عاشت الأمة 1000 سنة، ألف سنة أخرى تنتظر النصر من هيئة من الهيئات أو منظمة من المنظمات أو جامعة من الجامعات أو محفل من المحافل، لن يكون ذلك أبدا. لن تنصر الأمة إلا إذا نصرت ربها، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا ليس تنظيرا، وإنما هو كلام الله جل وعلا، بعيدا عن السياسة القاصرة وبعيدا عن الأحلام الورضية الجاهلة، حتى بعيدا عن ضغط الواقع بزخمه الأليم النازف النازف الدماء الممزق الأشلاء. فأنا أرجو من شبابنا أن يعلموا أن للعلماء حدا، وأن العلماء قدرا لا يمتلك العالم أن يتجاوز أو أن يتخطاه، لكن أرجو من علمائنا أن يكونوا أهلا للأمانة، وأن يكونوا أهلا لما أتمنهم الله عليه، وأن يبينوا الحق الآن دون تأثر بعواطف المنفعلين ودون تأثر بحماس المتحمسين، وإنما نبين الحق بدليله من كلام رب العالمين ومن كلام سيد النبيين. وربنا جل وعلا لا يعجل بعجلة أحد، وليس أحد أغير على هؤلاء المستضعفين من الله، وليس أحد أصبر على أذن سمعه أو تعرض له ولي من أوليائه من الله، لكنه تبارك وتعالى لا يعجل بعجلة أحد، فلنؤدي ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وليبذل كل واحد منا ما يقدر عليه في حدود قدراته وإمكانياته وطاقاته، ولنترك النتائج بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. اسمح لي أن تلقى اتصالا هاتفيا. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أكلم الشيخ محمد هستمر؟
تفضل الشيخ محمد يسمعك.
السلام عليكم الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله ربنا يبارك لك الشيخ محمد. إحنا جماعنا ما بتنشافش، يعني أنا عادين في بلادنا وعادين في مصر، بناكل وبنشرب ونايمين وتعبانين، الناس اللي هناك دي عايشة إزاي؟
نعم.
احنا عارفين ان العلماء بتوعنا ما يملكوش سياسه، ما نقولش سياسه، بيوجهونا للدين ويوجهونا للصح، بس لا. الناس اللي هناك دي يا شيخ محمد عايشه ازاي؟ عندنا اطهر، احنا عندنا في بلدنا دي اطهر شريف، يعني اطهر ازاي ما يتحركش ليه؟ ما يتكلمش ليه؟ ما يقفش ليه مع الناس دي؟
يعني القيادة السياسية في مصر يا أخي الكريم بذلت جهودا كبيرة اليوم، وأنا أشرت إلى ذلك في أول الحلقة، والحمد لله بدأت تعود الكهرباء تدريجيا إلى إخواننا في غزة، ونسأل الله التوفيق، وكل يبذل على قدر استطاعته. أشكرك يا أخي.
أنا أود أن أقول بأن الأمة كلها بصفة عامة، وبأن إخواننا في أرض فلسطين بصفة خاصة لا زالوا ينتظرون من مصر.
نعم.
فأنا أدين لله بأن مصر بفضل الله تبارك وتعالى هي البوابة الرئيسية الحقيقية للأمة.
نعم.
ومصر بفضل الله لها ثقل ولها دور ولها مكانة. وأنا أعي تماما لو أن الرئيس، أسأل الله أن يسدده لكل حق، يعني اتصل بالفعل وشكل ضغطا حقيقيا بمكالمة، أنا أثق تمام الثقة بإذن الله بأنها ستؤثر تأثيرا مباشرا، وبالفعل الأمة كلها تنتظر دور مصر.
نعم.
الأمة كلها تنتظر دور مصر. ولا ينبغي أبدا في ظل هذا الواقع، حتى من منظور إنساني، حتى من منظور إنساني، أن تتخلى مصر عن هؤلاء بغض النظر عن موقفها مع حماس.
نعم.
بغض النظر عن الموقف السياسي مع حماس، هذا لا ينبغي أبدا أن ينظر إليه الآن. إنما نحن ننظر إلى موقف إنساني، إلى أولئك الفقراء الذين لا يجدون دفئا في وقت قارس البرودة، ولا يجدون طعاما، ولا يجدون شرابا، ولا يجدون أغطية، ولا ألحفة، ولا بطاطين، ولا يجدون دواء لأطفالهم الذين يقتلون حين فصل الكهرباء. كم من أولئك قتل بالكلى، وقتل بمرض في قلبه إلى غير ذلك.
فأنا
أنظر إلى الموقف نظرة إنسانية، ثم بعد ذلك فليجلسوا وليتخذوا قرارا سياسيا. وأنا لا أهرف بما أعرف، وأعلم أن الواقع الذي نعيش فيه، وأعلم حجم المؤامرات التي تكاد لمصرنا وتكاد لأمتنا، وأعلم أن القرار الذي يتخذ لا يكون أبدا منفردا، وإنما أعلم أن القرار يتخذ عبر يعني قنوات كثيرة وعديدة ومسائل معقدة قد لا يستوعبها كثير من أولادنا وشبابنا، هذه لا تغيب عنا بفضل الله. لكن أنا أود الآن أن أفرق بين القرار السياسي وبين القرار الإنساني. القرار الإنساني لأناس يموتون بالفعل لقرار جائر مجحف غبي ظالم من قيادة يهودية تفصل الكهرباء وتعامل هؤلاء لموقف سياسي مخالف لما عليه موقف الحكومة الفلسطينية، معاملة أنهم ليسوا من بني الإنس وأنهم لا يستحقون الحياة. فأنا أود أن نفرق الآن بين القرار السياسي والقرار الإنساني، لنسعف هؤلاء ولنطعم هؤلاء، ثم بعد ذلك فليجلس هؤلاء وليتخذوا قرارا سياسيا متلائما مع واقع العالم ومع ظروفهم في حدود قدراتهم وإمكانياتهم. وأنا لا أتجاهل هذا، لكن لا ينبغي أن نترك هؤلاء لن تحت أي ظرف وتحت أي سبب من الأسباب. وبفضل الله جل وعلا، وأنا أثق تماما في دور مصر وفي مكانة مصر، وأن مصر بفضل الله قادرة على أن تفعل شيئا وشيئا كبيرا، وأسأل الله ألا يحرمها من ذلك أبدا، وأن تكون دائما وأبدا منارة للحق، وأن تكون دائما وأبدا سيفا للصدق. ومصر إن شاء الله تعالى على مدار التاريخ كله كانت ولا زالت وستظل بإذن الله حائط صد منيع لطالما تحطم عليه كثير من المؤامرات التي تكاد لا للأمة، لا لمصر بل للأمة كلها. وأسأل الله أن يزيدهم توفيقا.
نعم.
إنه على كل شيء قدير.
بارك الله فيك وسدد الله قولك يا شيخنا الكريم. معنا اتصال من تونس. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله أخي وسام وشيخي وسيدي وسيدنا جميعا الشيخ محمد حسان، بارك الله فيكم وفي جهتكم وفي أعمالكم، وزادكم علما وقدرة على نصر الأمة ونصر المسلمين. لكن أريد أن أقول شيئا لجميع شباب الأمة رجالا ونساء كبارا وصغارا، أن ما يحدث بأمتنا هو من فعل أيدينا، من تركنا لسنة رسول الله وكتاب الله عز وجل، وأننا تبعنا هؤلاء الذين نتمروا من بين يديهم وتحت أقدامهم المصر، وتركنا مصر من صاحب المصر عز وجل.
سبحان.
ونحن الذين مسؤولون أمام الله عز وجل بطريقة مباشرة وغير مباشرة بمعاصينا وتركنا لكل ما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل من حدود وأوامر ونواهي وكل شيء. والآن نلوم شيوخنا الذين يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته، لا بالعكس، أريد أن أقول لكل شباب الأمة عودوا إلى الله ولسنة رسول الله، أسألكم بالله عليكم أن نعود جميعا، ونحن وأنا أولهم، لسنة رسول الله لننتصر في جميع أنحاء الأرض، ليس في فلسطين فقط بل في العراق والشيشان وفي جميع أنحاء الأرض. وأريد أن أقول لأهل غزة أنكم في القلوب، وأننا نحبكم في الله، وأننا ندعو لله. الله يا شيخنا محمد حسان، أنت سألت سؤال في قناة الرحمة، هل من قام لو كنا من الذين قاموا لله عز وجل.
الحمد لله ما شاء الله.
طيب بارك الله فيك يا أختي الكريمة وجزاك الله خيرا. يبدو الاتصال انقطع من عندها. الحقيقة ملمح جيد جدا ربما يكون يعني مفتاحا لسؤال لفضيلتك. نعم. هي الأخت تحث أهلنا وتحث المسلمين على العودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى هو فعلا المفتاح الأوحد والأمثل الآن للنصرة؟
بل أنا أكاد أقسم بالله على ذلك.
نعم.
أن الأمة لن تنصر إلا إذا حققت التوحيد والاتباع. يا أخي الحبيب، لن تتحد الكلمة قط إلا إذا حققت الأمة ابتداء كلمة التوحيد.
نعم.
إلا إذا حققت الأمة الاتباع الصادق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعض شبابنا الذي يتهم شيوخه وعلماءه الآن بصورة مؤلمة مخزية، يعلم يقينا أن شيوخه وعلماءه بفضل الله تبارك وتعالى ما تخلوا عن التذكير بقضية من قضايا الأمة في أي مرحلة من المراحل.
نعم.
وليراجعوا أشرطة علمائهم وشيوخهم.
نعم. نشهد بذلك شيخنا.
بفضل الله جل وعلا. بل وكانوا يبذلون أرواحهم وهم يعلمون خطر ما يؤصلونه ويعلمون يقينا خطر ما يبينونه، لكنه العهد والميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على أهل العلم أن يبينوا وأن لا يكتموا. لكن ليس معنى ذلك أن نكون عنتريين وأن نجيش الشباب لثورة دموية داخل بلاده. هذا ليس من الدين وليس من الفقه وليس من الحكمة. ليس من الدين أن يقول رجل عالم الآن أمين ومؤتمن يتقي الله عز وجل لشباب الأمة ثوروا. نعم. وقوموا، وإذا رأيتم يهوديا في بلادكم فاذبحوه.
نعم.
دون أن يفرق بين معاهد وذمي ومستأمن ومحارب.
نعم.
فالقضية أحبابي ليست انفعالات جوفاء. أنا أعلم الواقع وأتألم ورب الكعبة ويحترق قلبي لإخواني. لكن ليس معنى ذلك أن أنفلت من شرع الله.
نعم.
ليس معنى ذلك أن أنفلت من حدود السنة النبوية المطهرة. وإن خان اليهود فنحن لا نخون، وإن نقض اليهود العهود فنحن لا ننقض العهود. والأدلة عندي على ذلك كثيرة جدا، اسمح لي أن أذكر ببعض الأدلة السريعة حتى لا تصور شبابنا أنني أتكلم كلاما عاطفيا فحسب. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا أنا وأبي حسين إلا أن المشركين قد أخذونا وقالوا: أتريدون محمدا؟ فقلنا لا. قبض المشركون على حذيفة بن اليمان وعلى أبيه.
نعم.
رضي الله عنهما وهما في طريقهما إلى رسول الله في غزوة بدر. فقال المشركون: أتريدون محمدا؟ حذيفة يعلم أن الحرب خدعة رضي الله عنه، فقال لا. قال حذيفة: فأخذ المشركون علينا، المشركون
أيوه،
علينا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وأن لا نشارك محمدا صلى الله عليه وسلم في المعركة. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله: انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة. ليه؟ قال: نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم.
والسلام.
فأنا أقول لشبابنا: ديننا يضبط مشاعرنا ويضبط عواطفنا ويضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط ولاءنا ويضبط براءنا، ولا يحل لأحدنا أن يتكلم وأن يهرف بما لا يعرف أو أن يتحرك على الطريق خطوة دون أن تكون خطوته منضبطة بالضوابط الشرعية ودون أن يراجع العلماء الربانيين. وإنما يجب عليه أن يراجع العلماء.
نعم.
قبل أن يتكلم كلمة وقبل أن يخطو على الطريق خطوة. نعم. الشاهد أن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر والعزة والتمكين أن تحقق الأمة التوحيدة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، لقد هزم الصحابة. نعم. الصحابة.
صح.
وقائد الميدان رسول الله.
صح.
يا أمة اسمعي وتعلمي، والله العظيم القلب بينزف. لقد هزم الصحابة وقائد المعركة رسول الله في أحد. ما تقوليش مش هزيمة، لا هزيمة، لا تجمل اللفظة ولا تزين اللفظة. ربنا قال جل وعلا سبحانه وتعالى بين ذلك.
نعم.
فيجب على الأمة أن تعي الدرس. قالوا: كيف نهزم وقائدنا رسول الله؟ فنزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أنتم الذين خالفتم أمرا واحدا لرسول الله. ولا أقصد أن الجيش كله خالف، لقد خالف بعض الرماة وليس كل الرماة، بعض الرماة. لقد وقف عبد الله بن جحش كالجبل الذي وقف عليه ثابتا لا يتزعزع، وأبى أن يترك مكانه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الرماة خالف، فهزمت الأم، هزم الصحابة الأطهار الأبرار الأخيار، وقائد الميدان رسول الله النبي المختار لمخالفة بعض الرماة أمرا واحدا من أوامر رسول. كيف يا أخي وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر رسول الله، جل أوامر الله جل وعلا، كيف تنصر؟ كيف تنصر؟ اليهود لا يحاربوننا إلا بعقيدة، اليهود لا يحاربوننا إلا بعقيدة. ارجع معي إلى ما قاله بن غوريون أول رئيس لدولة وزراء اليهود، قال قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي، لكن فلسطين حق لنا من منظور عقدي، فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، عقيدة. وأنا قرأت بعيني لنتنياهو كلمة واضحة، قال إن يعني هكذا حينما نجح في الانتخابات الأولى، قال كلمات في غاية الوضوح، قال الآن صوت اليهود للتوراة، كلمات واضحة يا أخي، الآن صوت اليهود للتوراة، فلما لا تصوت الأمة إن صح التعبير للقرآن؟ لما لا تؤكد الأمة اعتقادها وتحقق اعتقادها وتحقق هويتها وتعلم يقينا أن الحرب، وأنا أقولها لله، الحرب بين اليهود وبين المسلمين ليست حرب أرض وحدود، ولكنها حرب عقيدة ووجود، أقولها لله، ليست المعركة معركة أرض وحدود، وإنها معركة، وإنما هي معركة عقيدة ووجود. أخي ربي جل وعلا هو الذي قال ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال جل وعلا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم إن كنتم تعقلون، قال جل وعلا، قال جل، آيات كثيرة أخي، لكن متى تسمع الأمة عن الله؟ متى تسمع الأمة عن رسول الله؟ يعني نريد أن تتخلى الأمة ولو قليلا عن التنظير السياسي والتنظير البطيخي والتنظير، وترجع إلى كتاب الله وترجع إلى كلام رسول الله، لأن العالم حين يجلس ليؤصل لا يتكلم بمنظور الساسة، وإنما يتكلم من منطلق كلام ربه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وأنا أؤكد لأمة الحبيبة التي يسكن حبها قلبي، وأؤكد لها أنها لم تنصر أبدا إلا إذا عادت من جديد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لتعلم أين الطريق وأين الحل. مكمن الخطر أن الساسة إلى الآن لا يجلسون على مائدة واحدة للتفاوض مع اليهود إلا من منظور سياسي فقط، مع أن القوم يجلسون من منظور عقدي، فلا بد أن يكون المفاوض جالسا معهم من منظور عقدي، أن يكون على بصيرة بكلام الله وكلام رسول الله. ولذا أدعو الآن، الآن أن يلتحم الحكام مع العلماء،
نسأل القبول،
وأن يقرب الحكام العلماء،
نعم،
لا من باب الدنيا، ولا العلماء لا يريدون الدنيا، والله لا نريد الدنيا، نعم، ولا نريد منصبا ولا كرسيا ولا، إنما نريد فقط أن يدلو كل واحد في هذا الموقف الحرج بدلوه بما عنده من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمتنا بفضل الله زاخرة من العلماء، أنا لا أحسب نفسي منهم، بل الأمة مليانة بالعلماء، فليجلس علماؤنا في الأزهر كما ذكر أخونا الكريم، فليجلس شيوخنا وأمتنا في لجنة الفتوى في بلاد الحرمين مع ولاة الأمر في أي مكان، الأمة مليئة بفضل الله بالربانيين من العلماء، ونحن تلاميذ، نحن طلاب علم لهم، إن طلبونا فنحن لهم خدم لنصرة دين الله ونصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول دوما الأمة ما دامت بعيدة عن القرآن والسنة دعها تهتف بحناجر ملتهبة، دعها تعقد المؤتمرات هنا وهناك وهنالك، وما أكثر المؤتمرات، إن ظلت الأمة بعيدة عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتعلم أنها كجحا، جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب العقلاء من أمثالنا وقالوا عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فقال جحا يكفيني نعيرها، خليها تصوت وتصرخ زي ما عاوزة، مش هيتغير الواقع ولن يتغير الواقع. فليعلم شبابنا هذا، الشباب اللي عمل بيتهم العلماء، أنا بقول له الآن كم منكم قام الليلة الماضية، كم منكم قام الليلة الفائتة يبكي، من منكم قام ساعتين ووضع أنفه على الأرض والطين ذلا لله وقال أشهدك ربي في عليائك أنني لا أملك إلا هذا، من؟ وليه قضية قعقعة وقضية كلمات فارغة، نريد أن نقدم شيء في حدود قدراتي. أنا ربي لن يسألني عما لا أقدر عليه أبدا.
نعم.
فاتقوا الله ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يا أخي لن يسألني الله فيما لا أقدر عليه. وقل اعملوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون. أما أن أجعجع بكلمات رنانة وأنا نائم كالبعير، ما صليت الفجر لله وما أقمت الليل لله جل وعلا وما بكيت بالدمع ذلا لربي سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة وأن يزيل الهم، وأنا لا أقلل من شأن الدعاء ولا أقلل من خطر سهام الليل، وإنما أقول قولة فاروق الأمة عمر: أنا لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه.
إن شاء الله قوة إلا بالله. بارك الله فيك شيخ الكريم وزادك الله توفيقا. اسمح لي، هذا اتصل من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
عفوا، ممكن أحكي مع
الشيخ يسمع؟ تفضلي. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام.
أنا دكتورة بشرى من بغداد، وأحييكم وأتمنى لكم الشفاء العاجل إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
ودائما تكونون منورين إن شاء الله.
الله ينور. العفو
شيخنا، بالنسبة لل قضية غزة.
نعم.
احنا طبعا واثقين ان النصر للإسلام والمسلمين، يعني رب العالمين وعدنا بهالشيء، وانه بالنسبة بس يعني اكو شغلة بسيطة.
نعم.
انه المفروض الحكام العربي يلتزمون انه ما يحطوا الايد في ايد الكفرة اللي امثال بوش وغيره، اللي بيحاولون يكسرون بالأمة الإسلامية وبالدين الإسلامي، وهو حرب على الدين الإسلامي، حرب بحث على الدين الإسلامي هو. يعني المفروض ذاك اليوم هي كانت قصة قديمة، إنه واحدة من البنات العربية تبقبت إنه تدخل على زوجة في سبيل إنه إلى أن تتحرر قبيلتها. فكيف إنه حاكم عربي وحاكم هو من دين
هو؟ الصوت متقطع يا أختي الكريمة، لا نسمعك بصورة جيدة.
جزا الله خيرا.
انقطع الاتصال. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. لعلنا لو استرجعنا التاريخ.
نعم.
منذ زمن يعني ربما البعثة.
نعم.
النبوية على صاحب الصلاة والسلام، في كل مرحلة من مراحل الأمة الإسلامية إلى وضعنا الحالي تمر الأمة بأزمات.
نعم.
وبمحن، وبفضل من الله عز وجل تخرج الأمة بعد هذه المحنة أو بعد هذه الأزمة بقوة أكبر. هل نستعرض قراءة تاريخية لمحن الأمة؟
هذا يحتاج إلى وقت طويل.
نعم.
لكن في
عجالة.
نعم. أقول من أول لحظة وقف فيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على جبل الصفا لينادي على بطون قريش، ومن هذه اللحظة أرغى الكفر وأزبد ودق طبوله وأوعد، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة إلا وقد صب المشركون عليه جام غضبهم، مع أنهم قد خلوا عليه بالإجماع لقب الصادق الأمين قبل البعثة. فكيف يكون غير كذلك بين بعد أن بعث من الله جل وعلا؟ ومن هذه اللحظات والحرب لم تهدأ، لقد وضع التراب على رأسه بأبي وأمي وقلبي وروحي، وضعت النجاسة على ظهره، وخنق حتى كانت أنفاسه الشريفة أن تخرج عليه الصلاة والسلام. وهو من هو يا شباب؟ هو صاحبه، هو أحب الخلق إلى الحق، ومع ذلك نعم تعرض للأذى، تعرض البلاء. أحبابي في غزة وفي العراق وفي الصومال وفي السودان وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان تعرض حبيبنا المصطفى للأذى وللعذاب للإيذاء، بل والله الذي لا إله غيره أنا أقول لقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لصنوف من الأذى لا تستطيع الجبال الراسيات أن تتحملها. يا أخي لقد اتهم في عرضه وفي شرفه ورمي في من في عائشة التي أحباه، يعني أنا لا أجد سبيلا من سبل الإيذاء إلا وقد تعرض له رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وسلم. ثم تعرض الصحابة معه إلى ما يعرفونه المسلمين، ما يعرف المسلمون جميعا، يعرف المسلمون ما الذي فعل ببلال وما الذي فعل بصهيب وما الذي فعل بزنيرة وما الذي فعل خباب. بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخباب وغيرهم. ثم لما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأت أزمة حادة، ألا وهي أزمة الردة التي كادت تلتهم الأخضر واليابس، لولا أن الله عز وجل قد قيض لهذه الردة رجلا صديقا مباركا أمينا، رجلا يدق قلبه على دقات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه صديق الأمة الأكبر الذي تحولت المحنة بين يديه إلى منحة بفضل الله جل وعلا. ثم من أزمة الردة إلى أزمة طاحنة أخرى، ألا وهي أزمة الهجمات الغاشمة العسكرية والحربية التي طوقت الدولة المسلمة الشابة في عهد عثمان رضي الله عنه. واستطاع عثمان، الذي أقول دائما الذي حل في إهابه شباب التاريخ، أن يدمدم على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأن يثبت أن هذه الدولة دولة فتية ودولة أبية، وليس معنى أن حاكمها شيخ قد تجاوز 80 من عمره أن الدولة أصبحت مطمعا لكل أمم الأرض حين ذاك. ثم بعد ذلك مرت الأمة بالهجمات التترية الغاشمة التي حرمت صلاة الجماعة في بغداد 40 يوما. ولذا فأنا أقول لإخواني لا تيأسوا أبدا ولا تقنطوا، لقد منع أهل بغداد في عهد التتار من صلاة الجماعة في المساجد 40 يوما. ثم بعد ذلك تعرضت الأمة للحملات الصليبية الطاحنة، وأقول لإخواني في القدس وفي غزة وفي فلسطين كلها، أبشروا، لقد منع الصليبيون الصلاة في المسجد الأقصى 91 عاما، وعلقوا الصلبان على كل شبر في المسجد الأقصى، ومن الله عز وجل عليكم بعودته، وأنتم الليلة صليتم فيه العشاء وستصلون فيه الفجر غدا بإذن رب الأرض والسماء. وهجم القرامطة الخبثاء على المسلمين وهم يطوفون ببيت الله الحرام، وظل يصرخ هذا الخبيث المجرم أبو طاهر القرمطي الخبيث في أرض الكعبة ويقول: أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ تكذبون علينا، فلتنزل علينا الطير الأبابيل فتنة طاحنة. واقتلع الحجر الأسود وأخذ الحجر، وظل الحجر بعيدا عن الكعبة 21 عاما، وها هي الكعبة تزين بالحجر الأسود بفضل الله جل وعلا. الشاهد، ثم بعد ذلك زال ظل الخلافة، ثم بعد ذلك استولى اليهود على أرض فلسطين وعلى القدس، وسقطت بغداد، وإن شاء الله لن تسقط أبدا. الشاهد، أود أن أقول بأن الفتنة يعني أحرقت الأمة بنارها، وما توقفت. وأنا أؤكد لأمة الحبيبة أن الأمة كالذهب الخالص، كلما وضع في النار ازداد إشراقا ولمعانا وتلألؤا وصفاء. وأنا أقول هذه المحن لا تزيد الأمة إلا صلابة، ولا تزيد الأمة إلا استيقاظا. ألا تتفق معي أن الأمة كانت قد نامت وغطت في ثبات عميق، وجاءت هذه المحن لتطرق على رأس الأمة طرقات شديدة جدا لتستيقظ الأمة. وأنا أقول بكل ثقة، ومن خلال فهمي لأدلة القرآن والسنة، ومن خلال فهمي للواقع الذي تحياه الأمة بفضل الله جل وعلا، وأنا أزعم ذلك بإذن الله، أقول لقد بدأت الأمة بالفعل تنتقل من مرحلة أزمة الوعي إلى مرحلة وعي الأزمة،
ما شاء الله.
لكنها ليست، لم تحقق بعد ما ينبغي أن تحققه، وما أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم. فأود أن أقول الفتن هذه سنة جارية، سنة من سنن الله الكونية ثابتة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قد تسألني أخي الحبيب سام سؤالا وتقول: أولا يعلم الله جل وعلا الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحنة والفتنة والابتلاء؟ أقول كلا لا لا، بل يعلم الله الصادق من الكاذب قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق عنده في كتاب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فكل شيء معلوم، وهذه مرتبة مراتب القدر، ألا مرتبة العلم. فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذن لماذا يقول ربنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. انظر إلى هذين الملحظين في الآية، وهما من أجمل ما قيل. الأول أن الله جل وعلا شاء بهذه المحن أن يظهر الصادق والكاذب للصف المسلم، وأن يظهر المنافق الخبيث الذي كان يرفع الراية ويسير مع السائرين، يزمر مع المزمرين ويطبل مع المطبلين، حتى إذا ما تعرض المحنة والفتنة نقص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران المبين. فالله جل وعلا يبين بهذه المحن الصادقة من الكاذب، هذه واحدة. ثم يشاء ربي جل وعلا ويقدر لمقتضى عدله سبحانه ولمقتضى حكمته أن يحاسب الناس على ما يصدر منهم من أقوال وأفعال، لا على مقتضى علمه القديم فيه.
سبحان الله، ما شاء الله عليك.
حكم. فلا بد إذن من المحن للغربلة،
نعم،
لتصفية الصف، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه، حتى لا يثبت على الصف إلا من صفت نفسه وطهرت سريرته. اسمع مني،
تفضل.
إلا من كان أهلا للسير على طريق محمد بن عبد الله
عليه الصلاة.
مش كل واحد أهل، ليس كل أحد أهلا للسير على هذا الطريق، لا إطلاقا، وإلا لا أصبح الأمر رخيصا جدا.
نعم.
وإلا لادعى أناس كثيرون ادعى هؤلاء أنهم ينصرون دين الله تبارك وتعالى، وهم من المنافقين ومن الكذابين. لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، أن يكون صاحب دعوة. وفرق بين الدعوة والدعوة.
نعم.
وما أيسر الدعوة، وما أسهل الادعاء، وما أرخص الزعم، وما أكثر من يزعمون، لكن لا يصدق، لا يسير على الطريق ولا يثبت إلا من صدق، وإلا من صفت نفسه وطهرت سريرته وكان أهلا من الله لهذا الشرف ولهذا التكريم أن يواصل السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك شيخ الكريم، أحسن الله إليك وسدد الله قولك. معنا اتصال يا أستاذ أشرف. طيب شكرا. شيخ الكريم، جاءنا اتصال قبل هذه يعني قبل هذا اللقاء، وكان الزميل أسامة خضر على الهواء، يعني كان شابا حماسيا يريد أن يقول لماذا لا يجتمع الآن علماء المسلمين ليصدروا فتوى بقتل أي يهودي يلقاه المسلم في أي مكان. ما تعليقك على هذا الطلب؟
فرق بين الحماس والإخلاص وبين التأصيل الشرعي للمسائل. ولذلك أنا أقول دائما لشبابنا، لا يجوز لشاب من شبابنا أو لابن من أبنائنا أن يتحرك أو أن يتكلم كلمة واحدة تتعلق بدين الله تبارك وتعالى إلا وهي موزونة بميزان الشرع. فحماسك أخي الحبيب على رأسي وعلى عيني، لكن لا يجوز أن يتفلت ولا يجوز أن يخرج عن الضوابط الشرعية. وإخلاصك أنا لا أتهمه، ولكن لا يجوز لك أن تفارق بإخلاصك اتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشر. ففرق بين اليهودي المحارب، شوف يا أخي عظمة الدين،
سبحان الله.
الكافر أربعة أقسام، ينقسم الكفار إلى أربعة أقسام. كافر محارب له أحكامه. يا أيها الذين، قال الله تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال جل وعلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الآيات والفتنة المراد بها هنا الوقوع في الشرك باتفاق جماهير المفسرين. فالكافر المحارب له أحكام: من حاربني أحاربه، من حاربني في فلسطين، من حاربني في العراق، من حاربني في أي مكان أحاربه. هذا دين الله تبارك وتعالى، ولا يخالف في ذلك عالم على وجه الأرض، يبقى هذا حكم. أما الأقسام الأخرى لا ينبغي على شبابنا أن يتناسوها، وإنما يجب عليهم أن يقفوا على أحكامها. كافر معاهد له عهد، كافر مستأمن له أمان، كافر ذمي غير مسلم ذمي يعيش بين أظهر المسلمين، لا يجوز أبدا أن نتعدى عليه أو أن نعتدي عليه أو أن نتجاوز حقه. هذه ضوابط لا بد منها. فليفرق شبابنا بين الكافر المحارب وبين الكافر المعاهد والمستأمن والذمي. وأنا أود أن أقول لشبابنا: هل تفرقون بين المعاهد والمستأمن؟ كل له حكم. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة الجنة لتوجد مسيرة 40 عاما. والحديث رواه البخاري وغيره. وفي رواية: من قتل ذميا، وفي رواية: من قتل ذميا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفع. وفي الصحيحين أن أم هانئ أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يغتسل وتستر ابنته فاطمة بثوب، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة، أجارته أعطته أمانا وعزم علي رضي الله عنه أن يقتله، كيف تجر مشركا؟ فجاءت تستفتي رسول الله، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فلا بد أن نفرق بين العهد والأمان، العهد لا يعطيه إلا ولي الأمر.
نعم.
والمشرك في أمان ما دام في عهدنا حتى ولو كان خارج حدود دولتنا. هذا فرق جميل جدا لا يستطيع كثير من شبابنا أن يقفوا عليه من بطون كتبنا، كتب الفقه وأصوله. فرق بين العهد والأمان أن العهد لا يمنحه إلا ولي الأمر، وأن المشرك الذي أخذ العهد يظل في أمان منا حتى ولو كان في غير دولتنا ما دام ليس محاربا. أما إن حارب فله حكم الكافر المحارب، وهو القسم الأول. أما المستأمن فالأمان يعطيه أي مسلم أو تعطيه أي مسلمة، بل لقد اختلف علماؤنا في أمان المملوك، في أمان المملوك، في أمان العبد. وأقر الإمام مالك أمانة، أقر الإمام مالك أمانة. انظر إلى عظمة هذا الدين. فأنا أقول لشبابنا، القضية ليست حماسا جميلا وليست إخلاصا صادقا، وإنما يجب أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع، إذ لا يجوز أن يرى كافرا أيا كانت ملته وأن كانت عقيدته في بلادنا الآن وأن نعتدي عليه وأن نذبحه بدعوى أنهم يقتلون إخواننا هناك. هذا دين يا أخي، هذا دين. أنا لا أقول ذلك مجاملة لمخلوق على وجه الأرض، إنما أقول ذلك تدينا، وهذا ما يؤصله ديننا ويقرره علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا. أما الكافر المحارب هنالك فليحاربه إخواننا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. وأسأل الله أن يرزقنا الصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، فتح الله عليك. اسمح لي أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. طيب انقطع تاني. هو الحقيقة احنا المتصلون بيبقوا فترة طويلة على الخط، فعشان كده الخط انقطع شيخنا الكريم.
الله أرجو أن يسامحوني. أنا لا أعلم. الله
بارك الله فيك شيخنا الكريم. احنا يعني شارف البرنامج على الانتهاء، وعندي يعني سؤالان. السؤال الأول يا شيخنا، ماذا ينبغي على أهل غزة كبرنامج عملي الآن مقدم من الشيخ محمد حسن لهم أن يفعلوا؟
الخطوة العملية الأولى أن يقطعوا كل العلاقات القلبية، وأن يقطعوا كل هذه الوشائج، وأن يعلموا يقينا أن النصر من عند الله وحده
سبحانه وتعالى.
لابد أن يطلع الله الليلة على قلوبكم أحبابي وآبائي وأمهاتي، وأنتم تشهدوه جل جلاله في سمائه وعليائه فوق عرشه
سبحانه وتعالى،
أنكم لا تثقون إلا فيه، ولا تتوكلون إلا عليه، ولا ترجون النصرة إلا منه، ورب الكعبة إنه وحده القادر على نصركم. الأمة نسيت شارون يا شيخ حسام. الأمة نسيت شارون. والله الذي لا إله غيره. ما فعل به إلا استجابة من الملك لدعاء صادق، وأنا أقسم بالله على ذلك. من كان يظن.
نعم سبحان.
والأمة تنسى. استيقظي يا أمة، انظر إلى هذه الفيضانات والأمطار التي تغرق أعتى أمم الأرض ودول الأرض. أين الأجهزة وأين وأين وأين؟ فلتعلم الأمة أن الملك هو الملك الحق.
طيب تسمح لي شيخنا بهذا الاتصال، معلش من السعودية. معنا فضيلة الدكتور وليد الرشودي، أستاذ جامعة الملك سعود بالرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك يا دكتور وليد.
أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين.
نعم.
وأرحب بفضيلة الشيخ محمد حسان.
أهلا ومرحبا.
الله تعالى يبارك بجهودكم ويسدد آراءكم وأقوالكم.
نعم الله يبارك فيك.
وأحفظكم بالحق بكم منه زميل
قريب.
آمين.
حقيقة أنه لفضيلة الشيخ وأستاذنا الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن أقطع عليكم هذا الحديث الماتع الشيق الذي نسمعه من فضيلة الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيك.
أنا متطفل على مائدته فأعتذر لكم مقدما ثم لكم أيها الأحبة.
أعزك الله يضفر.
شرفنا بك نصلي.
الله يكرمك. فأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، إن ما يحصل في غزة اليوم مع ما فيه من الألم إلا أني أرى فيه من الأمل الكثير الكثير. فنحن نعلم أنه من سنة الله في خلقه أن هناك سنة شرعية وسنة قدرية. فالسنة القدرية الكونية التي تجري على سائر العباد من الأمراض والأسقام، والسنة الشرعية التي تنزل على عباده وهي من التمحيص وتترك. لذلك نحن نرى من ربنا جل وعلا الخير الخير الكثير. نحن نتساءل من هذه الجموع المسلمة لو لم يكن هذا الحصار لما عرفت عن غزة شيئا. لو لم يكن هذا الحصار لما علمنا أن مرضى يموتون كل يوم من أجل هذا الحصار. لو لم يكن هذا الحصار لما تفاعلت هذه القنوات الرشيدة مثل الحكمة وأمثالها وتفاعلت من أجل قضية فلسطين. يجب علينا أننا ننظر من هذا المنظار الذي نحن نبث فيه روح الأمل في أبناء هذه الأمة، وأن هذه الأمة ولود وليست بعقيمة، ونحن نتلمس رضا الله جل وعلا من حيث أننا ننصر إخواننا. انظر حينما هذا العدو الماكر لم يحسب حساب لا تنتفض من أجل ماذا؟ المريض يرقد في المستشفى، الشفاء لم
يبدو أن الاتصال انقطع. معذرة دكتور وليد، يبدو الاتصال انقطع من طرفكم. نأمل يعني معاودة الاتصال ونعود إلى شيخ الكريم الشيخ محمد حسان. يعني كنا نتكلم عن البرنامج العملي المقدم لفضيلتكم لإخواننا في غزة، ويمكن حتى ملمح كلام الدكتور وليد أن نرى الخير والأمل بإذن الله عز وجل في هذه المحنة. تفضل الشيخ الكريم.
أنا على يقين بفضل الله تبارك وتعالى أنه ما من محنة إلا وتحمل من المنح ما الله به عليم.
نعم.
لأن الله جل وعلا حكيم، فالله سبحانه وتعالى لا يقع شيء في كونه قط إلا تحت سمعه وبصره وبحكمته
سبحانه
وبإرادته. وأرجو أن يعلم الجميع أنه لا توجد دولة ولا قوة، لا أمريكا ولا غيرها، لا توجد دولة على وجه الأرض تحكم العالم أو تتحكم فيه أبدا، بل الذي يحكم الأرض هو الله
سبحانه،
والذي يحكم الكون هو الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فأنا أود أن أؤصل عقيدة التوحيد في قلوب إخواننا في أرض غزة، وأن يعلموا علم اليقين أن النصر لا من أمريكا ولا من اليهود ولا حتى من عند العرب، وإنما النصر من عند الله
سبحانه.
هذه خطوة أولى. قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وفي الآية الأخرى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال الله جل وعلا: يا الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يا الله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يا أخي والله تكفي هذه الآية.
نعم.
والله لو لم نخرج الليلة إلا بهذه الآية لكفى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، لن يغلبكم أحد ولن تغلبكم قوة على وجه الأرض، إن نصركم القوي جل جلاله. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكلوا على الله جل وعلا.
نعم.
واعلموا أن النصر من عند الله، واعلموا أن الأمر بيد الله. جددوا التوكل عليه، وجددوا الثقة فيه، وجددوا الرجاء فيه، وجددوا التذلل والتضرع والدعاء إليه، وحققوا هذه الثقة وحققوا هذه العقيدة الصحيحة، واعلموا أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. ثم اعلموا أن الذنوب من أخطر أسباب المحن والفتن والابتلاءات. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها. وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وأجمل من هذا، أجمل من قول عبد الله بن المبارك، قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن نعيم في الحلية وغيره من حديث أبي أمامة، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاعلموا أن النصر من عند الله، ولا ينال النصر إلا بطاعة الله، وإلا بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حافظوا على الصلوات. أنا لا أهرف بما لا أعرف يا إخواني، والله أعلم. قد يقول بعض الإخوة: ما علاقة تأصيل الشيخ بالواقع المر؟ بل هذا هو الجواب للواقع المر.
نعم.
حققوا التوحيد، حققوا الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلاة في أوقاتها، ولتمتلئ مساجدكم في صلاة الفجر، ولتكن صلاة الفجر كصلاة الجمعة. حجبوا نساءكم يا أخواتي، وحجبوا بناتكم يا أخواتي، وابتعدوا عن الحرام، وابتعدوا عن الربا، وحققوا الحلال، وامتثلوا الأمر كله، واجتنبوا النهي كله. واعلموا أن النصر في اتباع الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. كيف أحفظ الله؟ بامتثال أمره، باجتناب نهيه، بالوقوف عند حدوده. يحفظك الله تبارك وتعالى في دينك، يحفظك الله في دنياك، يحفظك الله في أهلك وأولادك. ثم أقول: أبشروا يا أخي، الشهادة مش رخيصة يا أخي.
صح.
إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. الشهيد هذا مجتبى ومصطفى ومختار. والله هؤلاء مختارون، والله هؤلاء مصطفون يا أخي. والله لقد علم أطفالهم الكبار من أمثالنا معنى الكرامة.
نعم.
ومعنى الشهامة ومعنى الرجولة، بل لقد أرعب أولادهم الكبار. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه، ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وقد رموا يهودا بأحجار مسومة، على رؤوسهم ألقت بها سقر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ فانتصروا بالله جل وعلا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا، فلله أوس قادمون وخزرج. وإن كنوز الغيب تخفي طلائع حرة، رغم المكائد تخرج. وأنا على يقين أنه ليس أحد أرحم بهم من الله جل وعلا، الذي يعلم حالهم ويسمع آهاتهم وأناتهم، ويسمع صراخهم ويرى بكاءهم، بل ويرى دماءهم وأشلاءهم. والله ليس أحد أرحم بهم منه جل وعلا. ومع ذلك فهو لا يعجل بعجلة أحد. فلنتأدب مع الله، ولنصبر لحكم الله تبارك وتعالى، ولنعلم يقينا أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر. وفجر الإسلام قادم 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 بإذن الله تبارك وتعالى، ولن تهزم هذه الأمة أبدا إلى حد الفناء والإبادة، لأن الله شرفها بحمل الرسالة الخاتمة إلى أهل الأرض، إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
بارك الله فيك شيخنا وزادك الله توفيقا. وربما سؤالي الثاني كان هيكون برضو برنامج عملي لنا نحن الذين نقيم خارج غزة، وتصور أنه يعني نفس النصائح الشرعية التأصيلية، ولكن نريد المزيد في البرنامج العملي فيما يخصنا. نعم.
إلى هذه النصائح الشرعية التأصيلية لكل المسلمين.
نعم.
أقول يجب على كل مسلم في تخصصه أن يوظف هذا التخصص لنصرة إخوانه.
نعم.
فالعالم له دور في تأصيل عقيدة الولاء والبراء، وفي تجيش طاقات الأمة للعمل لدين الله، وفي إلى غير ذلك. الكاتب، الصحفي، الأديب، المفكر، الإذاعي، العالم في مجاله، أقصد أيا كان مجاله بعيدا عن التخصص الشرعي، كل له دور ينبغي أن يوظف هذا الدور لنصرة إخوانه الآن. حتى رسام الكاريكاتير فليوظف ريشته وليوظف قلمه، المهم أن يعني يحمل هم الدين.
بس ممكن يعني حضرتك كده أباحت الرسم الكاريكاتير
إن كان منضبطا بالضابط الشرعية فلا بأس.
طيب.
لأنه ليس كل رسم منفلتا أو حراما، فإن كان هذا الرسم منضبطا بالضابط الشرعية بعيدا عن المخالفات الشرعية أو بعيدا عن رسوم ذات الأرواح فلا بأس، أما أن يرسم ذات الأرواح فهذا حرام باتفاق. لكن أود أن أستطيع أن يعبر عن القضية أو عن نصرة القضية بأي صورة من الصور، بشرط أن لا تكون مخالفة. المهم أن يجتهد كل مسلم في مجاله وفي ميدانه أن ينصر إخوانه بكلمة، ولو بمقال، ولو بهاتف يخاطب به مسؤولا من المسؤولين، إن استطاع أن يوصل لهم الغذاء، إن استطاع أن يوصل لهم الدواء، إن استطاع أن يوصل لهم الدعاء. ولا تنسوا أبدا أن تقوموا بين يدي رب الأرض والسماء، وأن تطرحوا قلوبكم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار. وأنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. وصدق ربي إذ يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأنا على يقين مطلق بإذن الله تعالى أن الجولة الأخيرة حتما بموعود الله وموعود الصادق رسول الله لهذا الدين. أما من يسقط شهيدا فهو إلى الجنة بموعود الله وموعود الصادق رسول الله. وكلنا وإن عشنا مئات السنين فحتما كلنا إلى زوال. قال الله لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون.
نعم. بارك الله فيك أخنا الكريم. كلمتك الأخيرة لقناة الحكمة في واجبها نحو إخوانيا في غزة، يعني نحن قدمنا شيئا، فهل يعني
المزيد؟
أيوة.
نسأل الله عز وجل أن يزيدكم توفيقا ورشادا، وأنا أطلب من كل إخواننا في القنوات الفضائية أن تقوم أيضا بدورها، وألا يغفل عالم من العلماء كما ذكرت لإخواني أيضا على شقيقة قناة الحكمة قناة الرحمة، ألا يكونوا بأطروحاتهم في واد، وأن تكون الأمة بجراحها ومشكلاتها وأزماتها في جانب آخر، ولو على الأقل بالتذكير في أول الحلقة أو في آخر الحلقة، ولو بالدعاء في أول حلقة أو في آخرها. المهم أن يشعر إخواننا أننا نعيش معهم، يعني دقة قلب مع دقة قلب، وأننا نعيش معهم بأرواح، ويعني لا نقدم إلا ما نقدر على تقديمه، وربنا وحده يطلع على ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص، أمين، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، وأتمنى أن تقبل أن نختم اللقاء بدعاء لإخواننا في غزة. نعم. من فضيلتكم تفضل شيخنا الكريم.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أنر دربهم وأنر قروبهم وأنر قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم بذنوبنا وذنوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم استر عيبهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أزل غمهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم انزل على قلوبهم برد السكينة والرضا، وجملهم بالصبر يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك رحماك، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة. اللهم رد ولاة أمور المسلمين، اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى كل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة التي تحثهم على الخير وتحضهم عليه وتعينهم على ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ورد أمة التوحيد إلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم فرج كرب إخواننا في العراق وفي الصومال وفي السودان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شيخ الكريم، حقيقة في كل مرة أعجز عن شكرك في ختام اللقاء، بارك الله فيك وزادك الله توفيقا ورفعة وسموة. أعزائي المشاهدين، أشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا، ابقوا معنا، فغزة لن تنكسر فقرة مفتوحة حتى بعد منتصف الليل بساعة ونصف. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.